أن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الجاثية، من الآية 24 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الآيات الكريمات التي سمعتم هي تتحدث عن حال المشركين الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالساعة ولا بالنشور ولا بالجنة ولا بالنار، ويظنون أن الله خلق الخلق هكذا، لا يجازي المحسن على إحسانه ولا يجازي العاصي على عصيانه. والحجة الوحيدة التي عندهم أنهم لم يروا أن آباءهم السابقين قد بعثوا، بل من ذهب فهم لا يرونه البتة، فظنوا أنه لا بعث. ولما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحياة الآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور وأن الناس يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد، فمنهم من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى كتابه بشماله وراء ظهره، وأن فيه نار تلظى وفيه جنات النعيم، استبعدوا هذا الأمر استبعادا كبيرا. ولهذا جاء بعضهم بعظم بالي وفتته وقال يا محمد أيبعث الله هذا بعد أن صار رميما، يعني بعد أن صار ترابا. فلا حجة عندهم إلا الاستبعاد العقلي، يظنون أن هذا لن يتم، وهذا الاستبعاد في غير محله فهو باطل من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الناظر في هذا الكون يرى أن في خلقه حكمة عظيمة، إذا نظر في السماوات، إذا نظر في الأرض، إذا نظر في الجبال، إذا نظر في البحار، إذا نظر في الأمطار، إذا نظر في نفسه، فإنه يرى الحكمة العظيمة لله سبحانه وتعالى الذي يضع كل شيء في موضعه. والحكيم لا يمكن أن يترك الناس هكذا سبهللاً عبثاً، لا يجازى المحسن بإحسانه ولا يجازى العاصي بعصيانه، فهذا تأباه الحكمة. الحكمة الإلهية ترد هذا البتة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكموا؟ حكم باطل، حكم بغير مكانه. الحكيم دائما تصرفاته حكيمة، فليس هناك حد لحكمته ثم بعد ذلك يكون شيء لا حكمة فيه، هذا لا يمكن البتة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من العدم، ليس من عظام بالية، بل خلقهم من العدم، والقادر على خلق الخلق من العدم قادر على إعادتهم مرة ثانية. فما دام أنك آمنت وسلمت بالخلق الأول فلماذا تستنكر الخلق الثاني؟ الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى خلق ما هو أكبر من الإنسان بكثير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي يخلق الكبير يعجز عن خلق الصغير. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى أمامهم يحيي الأرض بعد موتها، فبعد أن تكون ميتة لا خضرة فيها ولا أشجار ينزل عليها المطر ثم تحيا من جديد. فكل هذا يدل على البعث وأنه حاصل لا محالة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن، طول الزمن هو الذي يهلكهم. فلم ينسبوا الموت لله عز وجل، وإنما نسبوا هذا الهلاك للدهر، وما لهم بذلك من علم، ما في برهان البتة، وإنما هذا من الظنون إنهم إلا يظنون. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار، والدهرية هم الذين ينسبون الأحداث للدهر ويقولون الدهر فعل بنا كذا وفعل بنا كذا. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مشابهة الدهرية، بمعنى أن لا ننسب الأفعال إلى الدهر. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر، أنا أقلب الليل والنهار. يعني ابن آدم ينسب الأفعال هذه للدهر، وهي أفعال الله وأقدار الله، فهو الذي يقدرها وهو الذي يصرف الكون. فيؤذي الله عز وجل أن تسب الفاعل لهذه الأحداث وتسميه الدهر، فهذا منهي عنه أن تسب الدهر، وهذا فيه إيذاء لله عز وجل. ولهذا قال فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني فأنا الذي يقلب الليل والنهار، فالسب منهم ينصب على الذي يقلب الليل والنهار، وليس الدهر من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله الحسنى لا بد أن يكون لها صفات، لا بد أن يكون الاسم مشتمل على صفات، وهذا إنما جاء من باب الأخبار وليس من باب الأسماء والصفات. فإن كل اسم فلا بد أن يكون مشتمل على صفة، العزيز مثلا مشتمل على صفة العزة، السميع مشتمل على صفة السمع. فلو قلنا الدهر من أسماء الله، ما هي الصفة التي مشتمل عليها؟ ما في صفة، فهذا لا يكون، ما كان كذلك لا يكون من أسماء الله الحسنى. وإنما المراد أنني أنا الذي أقلب الليل والنهار، وهم يسبون الذي يقلب الليل والنهار. ولهذا الذين ينسبون الأحداث للدهر يسمون بالدهرية. قال يخبر تعالى عن قول الدهرية والدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب، فمعنى ذلك أن الدهرية فرقة قبل مشرك العرب، وهم أهل الإلحاد الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. وشابههم في هذا الباب هنا مشرك العرب في إنكار المعاد، يعني يوم القيامة والبعث والنشور. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون المعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. الفلاسفة الإلهيون هذا يطلق على فلاسفة اليونان والرومان الذين قبلهم، الذين يؤمنون بخالق لكنهم لا يؤمنون بالبعث. قال وهم ينكرون البداءة والرجعة، ينكرون البداءة والرجعة، يعني فهذا دل على أن الدهريون ينكرون البداءة والرجعة، بمعنى أنه هكذا الدنيا، الكون عندهم قديم هكذا كما يقال أرحام تدفع وأرض تبلع، وليس بداية الخلق آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيديه، لا، يرون الخلق مستمر ليس له أول وليس له نهاية، يرونه هكذا تستمر الدنيا. ولهذا قال ينكرون البداية والرجعة، وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية، ومعنى الدورية الذين يقولون بالتسلسل دائما وأبدا، التسلسل في القدم والتسلسل في الأخرى، فمعنى ذلك لا بداية ولا نهاية. المنكرون للصانع المراد المنكرون للخالق، وهذه العبارة يستخدمها بعض المؤلفين من باب التجوز أخذا من قول الله عز وجل صنع الله، وإلا الأولى أن يعبر عن الله بالخالق، فاسمه الخالق والخلاق ولا تقول الصانع. ولهذا لما تعبد تقول عبد الخالق وعبد الخلاق ولا تقول عبد الصانع، لأن الصانع يشتمل على مدح وذم، والله له الأسماء الحسنى التي لا ذم فيها بل التي ليس فيها مدح، فلا تطلق على الله عز وجل، لأن الصانع قد يصنع خيرا وقد يصنع شرا، لكن الخالق اسم مدح ويدل على عظمة الله إذ خلق الكون، فيقال الخالق والخلاق. المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، هكذا من تحكماتهم وخرافاتهم، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر، وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا، فقال فذكر سند ابن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا. فقال الله تعالى في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وذكر هنا أيضا حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي يقول وادهراه وأنا الدهر، استقرضت عبدي فلم يعطني، يعني أنني طلبت منه أن يقرض المحتاج وأن يتصدق على الفقير وأن يعود المريض، وهذا كما جاء في الحديث الثاني عبدي مرضت فلم تعدني، والله عز وجل لا يمرض وليس فقير، وإنما من باب المشاكلة في الحديث، لأنه جاء في الحديث وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فقال مرض عبدي فلان ولو أتيت إليه لوجدتني عنده، يعني إذا أنت زرت عبدي فأنت قد أطعت الله سبحانه وتعالى. فهذا سياق الحديث يدل عليه سياق الحديث، فليس من صفات الله عز وجل أنه يمرض أو أنه محتاج يستقرض، فإن الله منزه عن ذلك، أو أنه يسمى الدهر فكل هذه تذكر من باب المشاكلة، مثل قول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، نسوا الله فنسيهم. فكل هذه العبارات تقال من باب المشاكلة وليس من باب الوصف لله سبحانه وتعالى، لأن الله له الكمال المطلق الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وبعض من الناس يريد أن يلزم أهل السنة والجماعة بالتأويل كما يؤولون الصفات، فيقولون: أنتم تؤولون هذه الأحاديث، وهذا لا يسمى تأويل. هذا لأن ظاهر النص فيه من القرائن ما يجعل الظاهر هو هذا، لا يظهر في هذا غير ذلك، بخلاف النصوص التي أولوها فإنه ليس فيها مثل هذه القرائن. أما هذه القرائن فهي يفهم العربي منها ما المقصود، وهذا ظاهرها وليس خلاف الظاهر. هذا ظاهرها أن فيها التنزيه لله سبحانه وتعالى، وآخر الحديث يفسر أوله. ولهذا قال ابن كثير: وقد غلط ابن حزم ومنح نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذ من هذا الحديث. يعني ابن حزم إمام له حسنات وله سيئات، لكنه لخبط في الأسماء والصفات لخبطة عجيبة، فينتقل من الظاهرية إلى التأويل أحيانا، فأحيانا يأتي بأقوال الجهمية، وأحيانا يأتي بشيء لم يسبق إليه. ولهذا قال: لا، الدهر اسم من أسماء الله، وعنده يجوز أن تقول عبد الدهر. وهذا يعني فهم في غير محل، فإن الحديث مفسر كما جاء تفسيره فيه. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها، ما كان حجتهم، يعني ما عندهم من حجة، إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي أحيوهم الآن، يريدون البعث يرونه بأعينهم وهم لا يزالون أحياء، أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، يعني هذا دلالة، فالذي لا يؤمن بهذا لا يؤمن بالأخرى، أخرجكم من العدم وهو الموت إلى الحياة ثم يميتكم بعد ذلك. قل الله يحييكم ثم يميتكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي الذي قدر على البداءة، يعني البداية، قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا. فطلبهم أن يحيي الله آباءهم، فهم يطلبون بعث وهم لا زالوا في حياة الدنيا، والآخرة غير الدنيا، لا يمكن يصير بعث في الحياة الدنيا، لا بد أن تنتهي الحياة الدنيا التي قدر الله لها أجل، ثم تأتي الحياة الآخرة. ويوم يجمعكم ليوم الجمع، وكقوله تعالى: لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وقال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال ها هنا: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، لا شك فيه عند من آمن بالله عز وجل، ولا يشك فيه إلا أهل الكفر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني ليس أهل الكفر قليل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد قال الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يرون وقوعه بعيدا، والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا الجواب الصحيح بيّن ما الذي يحصل لهم، وبيّن أن الذي يملك السماوات والأرض هو القادر على أن يبعث الخلق. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة، أي يوم القيامة، تسمى الساعة، تسمى الصاخة من أسمائها، فهي يوم القيامة، فهو يوم القيامة. في هذا اليوم يخسر المبطلون وهم الكافرون بالله، الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات والبينات والدلائل الواضحات. هو ذكر هنا أثر رواه ابن أبي حاتم قال: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن الله تعالى أما علمت أن لله تعالى يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله تعالى. وكأن سفيان يريد أنه ينبغي للإنسان أن يتنزه عن الكلام الباطل، لأن الله ذكر أن يوم القيامة يخسر المبطلون. لكن هذا الأثر قال عنه المحقق سنده معلق، لأن ابن أبي حاتم لم يدرك الثوري. ثم قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، جاثية على ركبها من الشدة والعظمة، يعني إذا نزل بالإنسان شيء شديد فإنه يبرك على ركبه، يجثون على الركب لهذا هول الأمر العظيم. وترى كل أمة جاثية، أي على ركبها من الشدة والعظمة. ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة، لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه. حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم أبو الأنبياء الذي أتى الله بقلب سليم، ومع هذا يجثو على ركبتيه من هول ذلك اليوم، ويقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وحتى إن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقول: لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني، من هول ذلك اليوم. وذكر هذا التفسير عن مجاهد قال: جاثية يعني على الركب. وأما عكرمة فقال: جاثية يعني متميزة على ناحيتها وليس على الركب، يعني كل أمة متميزة، كل أمة مع نبيها ناحية وليس على الركب. وقال ابن كثير: والأول أولى، يعني جاثية على الركب، هذا التفسير أولى من قوله متميزة، كل أمة متميزة. وهو رجح هذا لما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله ابن باباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم، كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم. قال: والكوم يعني مكان مرتفع أو أرض مرتفعة. وذكر أيضا ما روي عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعا: في حديث الصور قال: فيتميز الناس وتجث الأمم، وهي التي يقول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال: وفيه هذا، وهذا فيه جمع بين القولين، يعني أن تفسير عكرمة صحيح أنها متميزة، ومن فسرها بأن جاثية صحيح، فهي متميزة وجاثية، كل أمة متميزة لكنها جاثية على الركب. ومعنى كل أمة تدعى إلى كتابها يعني كتاب أعمالها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، ولهذا قال سبحانه وتعالى: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أن يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص، كقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابلون الملائكة في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر ما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ثم قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني أن الله عز وجل في اللوح المحفوظ قد كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، ومنه أعمال بني آدم، لكنه جعل مع كل عبد رقيب وعتيد، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، وهذه من أمور الغيب التي لا يمكن للإنسان يقول ما أراه يكتب، ومن أين له قلم وأين يكتب، فلا شك أنه يكتب في سجلات. ولهذا لما جاء في حديث البطاقة قال: ويمد له 99 سجلا، يعني عنده 99 سجلا فيها السيئات، 99 سجلا، ويخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وتوضع البطاقة في كفة وال99 السجل في كفة، فترجح البطاقة بلا إله التي فيها لا إله إلا الله ترجح بال99 السجل، وعند الوزن إذا ثقلت الموازين أفلح العبد. وقد ذكرنا لكم هذا الحديث أظن سابق في درس العقيدة، وهو أن لا إله إلا الله التي رجحت بهذه الذنوب جميعا قائلها يختلف عن غيره. كيف يختلف عن غيره؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك من يدخلون النار وهم يصلون، كانوا يصلون، وهم الذين يعرفون بالجهنميين، وهم يخرجون من النار وقد امتحشوا وصاروا فحما إلا موضع السجود، فإن النار لا تأكل موضع السجود. ومعنى ذلك أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله دخلت في الميزان وما رجحت بهذه الذنوب. فمعنى ذلك أن السر هو في الكيفية التي قال بها القائل هذه الكلمة. فبعض أهل العلم يرى أن هذا القائل ختم بها عمله، يعني كانت لا إله إلا الله خاتمة القول، والأعمال بالخواتيم، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والذين عذبوا وهم يصلون ما كانت لا إله إلا الله آخر كلامه، لأن من قال لا إله إلا الله وحققها تحقيقا صحيحا ما تأتي عنده هذه الذنوب 99 سجلة، وإنما تأتي الذنوب من نقص عند العبد في تجريده للتوحيد. فدل على أن هذا القول يختلف عن غيره، وذلك لأن الأعمال تتفاضل بحقائقها لا بصورها، فإن المصلي مصلي يصلي ويخرج لصلاته نور وتطلع إلى السماء، ومصلي لا يحصل له ذلك، والصورة واحدة لكن الحقيقة تختلف. وكذلك التوبة تختلف من شخص إلى شخص، كذلك إتيان العمل الصالح يختلف. فأحيانا يقوم بقلب الإنسان من حقائق الإيمان والخشية والخضوع لله عز وجل ما يحرق جميع الذنوب، وأحيانا يكون العمل دون ذلك. ويضرب له مثال بالضربة، أنت لما تضرب شخص فأحيانا يكون الساعد قوي فهذه الضربة تسقط الرجل، وأحيانا يكون الساعد ضعيف فتضرب به الرجل فلا يؤثر فيه، وهذه تسمى ضربة وهذه ضربة، لكن اختلفت في قوتها لأسباب كثيرة. فكذلك ما جاء في مثل هذه الأحاديث هو يتعلق بكيفية العمل وبنوع العمل. وهذا أيضا يدل على أن الملائكة تكتب كل ما يقول العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن قال بعض أهل العلم أنها تكتب ما عليه ثواب أو عقاب، أما الكلام الذي لا ثواب عليه ولا عقاب فما تكتبه، يعني لما تقول العامل أمامك ارفع البلاط نزل البلاط ما تكتب هذا، وإنما تكتب ما تثاب عليه أو تعاقب عليه، فهذا هو العمل الذي يكون عليه الجزاء، أما بقية الكلام فإنها لا تكتبه إلا ما كان له ارتباط بالعمل، يعني إذا كان فيه نية حسنة أو نحو ذلك فإنه يسجل في الأعمال التي تكتب. وبعض أهل العلم قال تكتب كل شيء، تكتب كل شيء للعموم، ما يلفظ من قول قال هذا عام، أي شيء كل ملفوظ فهو مكتوب، والذي تنال عليه أجرا أو عقابا هذا محدد، والآخر لا ينظر إليه يوم القيامة، لكنها تكتب كل ما يقول. وبحث العلماء هؤلاء الكتبة هل يفارقون العبد أم لا يفارقونه، فقال بعضهم أنهم يفارقون العبد في حال الجماع وفي حال قضاء الحاجة، وبعضهم قال لا يفارقونه، لكن حتى الذي لو كانوا يفارقونه في هذه الحالات فإنما يفعله في قضاء عند قضاء الحاجة، وما يفعله في وقت الجماع فإنه يبقى أثره فيكتبونه عليه. المهم أنه لا يخرج شيء من الكتابة، لا يظن أنه إذا ذهب في مكان يسلم من الكتابة عليه، فالكتابة حاصلة لا محالة. ولهذا العبد يرى ما كتب عليه، يرى أعماله بنفسه، كتابه يراه، وهذا من عدل الله عز وجل أنك ترى شيء مكتوب عليك لا يمكن أن تنكره، بل أحيانا ينكر الإنسان مع هذا الكتابة فتشهد عليه الجوارح ويقول لا أرضى بشهيد إلا من نفسي، فيقال ليده تكلمي انطقي، فتتكلم اليد تقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فتشهد عليه، ولذلك يقول لها سحقا لكن، يعني للأيدي والأرجل، عن كن كنت أناضل، يعني أنا أنكرت عشان أدفع النار عنكن، الحين خلوكم في النار، لكن هو الذي يتأثر. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهو يقول أنا أنكر هذه الأشياء، لكن تنكر أمام رب العالمين، يقول أنكر هذه الأشياء ودافع عنكن، عن الأيدي والأرجل والجلود، لا تمسها النار، لكنها تبين أن الله هو الذي أنطقها، الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما وأكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه. فهنا لما بين أن يوم تقوم الساعة يخسر المبطلون بين حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبين أن الله عز وجل يدخلهم في رحمته فيدخلهم ربهم، والله رب الخلق أجمعين، لكن هنا ربوبية خاصة، هنا ربوبية خاصة، فإن ربوبية الله للمؤمنين أخص من الربوبية للخلق. ربوبية خاصة وعبودية خاصة سبحان الذي أسرى بعبده، وربوبية عامة وعبودية عامة. فيدخلهم ربهم في رحمته، والمراد بالرحمة هنا الجنة، فإنها رحمة الله يرحم بها من يشاء. ذلك الفوز المبين، يعني لا أعظم من هذا الفوز البتة. فوز، يقال لك حياة فلا موت، يقال لك نعيم فلا تبأس، يخرج ما في قلبك من الغل، لا تمرض، لك ما تشتهي، ما عاد تخاف من شيء البتة. هذا النعيم غير منقطع لا يزول، فما فيه فوز أعظم من هذا البتة. فوز مبين يعني ظاهر كبير عظيم. وأما الذين كفروا فهؤلاء زيادة على العذاب، فإنهم يبكتون على ما قصروا. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني ما الذي أعماكم عن الآيات التي تتلى، البينات الدلائل الواضحات، فإنه لا أوضح من كتاب رب العالمين، لا أوضح منه ومن دلائله، ولا يجهل هذا إلا من أضله الله والعياذ بالله. ولهذا قال فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فهل كل كافر مستكبر؟ يعني هذا حال أكثر الكافرين، أنهم استكبروا على الحق ولم يقبلوا به، فاستكبروا على الحق لأهداف كثيرة لكنهم ما خضعوا للحق. فبعضهم استكبر على الحق يريد مكانه في الدنيا وهو يعلم أنه حق، كحال بعض أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبعضهم استكبر على الحق لأنه لا يريد الشرف والزعامة في غير قبيلته، وبعضهم استكبر عن الحق لأن الرجل الذي جاء به ما كانت له زعامة، ولهذا كانوا يقولون لماذا لم ينزل الوحي على رجل من القريتين عظيم، يعني أم زعيم الطائف ولا زعيم مكة، ينزل على محمد فقط؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله هو الذي يصطفي وليس البشر، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولا ينظر إلا إلى قلوبهم. فهؤلاء أصطفوا قلوبهم طاهرة نقية خالصة، فهم أهل للرسالة، ولا يصلح أن يعترض على الله معترض، هذا شغل إبليس. إذا قضى الله أمر فلا يحق لأحد أن يفكر في الاعتراض أصلا، فإن إبليس معترض على الله، لماذا يأمره بالسجود لآدم وهو يرى أنه خير من آدم؟ تعترض على رب العالمين؟ على مالك يوم الدين، على خالق السماوات والأرضين، من يكون الذي يعترض عليه؟ فهؤلاء أهل الكبرياء هم أهل الكفر والعياذ بالله. وكنتم قوما مجرمين، والإجرام له تأثير في حرف الإنسان، يعني كانت في صفاتكم الإجرام، والإنسان المجرم ينتكس وقلبه لا يدرك الحق. الإجرام يجعل على القلب ظلمات والعياذ بالله، فلا يبصر الحق. أرأيتم أن بعض المرضى الآن يشرب الماء الزلال فيرى الماء مر في فمه وهو ما حلو زلال للمرض الذي في لسانه؟ فكذلك القلب المجرم يرى الحق يعني أردى شيء. ولذلك تجد بعض أهل الإجرام يعيبون الحق بصلاحهم. انظروا إلى قوم لوط، يعيبون لوط بأنه يتطهر عن الفواحش، فهذا عندهم عيب. والآن أهل الإجرام لما يرون إنسان يدعو الناس إلى الصلاح والتقى فهم يرونه كأنه مجرم، أهل الإجرام يرونه كأنه مجرم. إذا كان يدعو إلى العفاف والحشمة والتقوى والصلاح فهو عدو لهم، لأن أهل الإجرام لا يريدون أن يتطهر أحد، فإنه إذا تطهر الناس فإنهم ينظرون إلى أهل الإجرام بمنظار فيه احتقار لهم على إجرامهم، فهم لا يريدون أن ينظر الناس أن يكونون محتقرين بين الناس، فلهذا يريدون نشر الإجرام، ولهذا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ليش؟ حتى يصيرون سواسية، ولهذا ترى أعداء الحق دائما هم أعداء لأهل الحق، وهذا الإجرام هو الذي يحول بينهم وبين الإيمان. وكنتم قوما مجرمين، ولهذا لا يستفيدون من هذه الحجج ولا من هذه البينات. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا، يعني ممكن ولا يمكن، وما نحن بمستيقنين. وهذا بدلالة على أن الإيمان لا ينفع فيه إلا اليقين، الظنون والشكوك الذي يقول ممكن تصير وممكن ما تصير، فهذا ليس بإيمان. الإيمان يحتاج إلى أن يكون يقين، يقين عندك أنك سوف تبعث وأن فيه جنة وأن فيه نار، لابد أن يكون هذا يقين عندك كما تتيقن من وجودك أنت. ولهذا كل ما قرأ الإنسان القرآن وكل ما نظر في الدلائل وكل ما تدبر القرآن وتدبر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ارتفع يقينه، فإن اليقين ليس دائما في ميزان واحد، وإنما الإيمان يزيد وينقص. ولذلك كلما ارتبطت بكتاب الله عز وجل وقرأت الأدلة وقرأت أحوال المرسلين السابقين وقرأت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان يرتفع عندك ارتفاعا عظيما. وقد ذكر الصحابة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يجدونه من الحالة الإيمانية العظيمة عندما يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم القرآن ويحدثهم، وكانوا يتمنون أن يكونون دائما على مثل هذه الحالة. وقال لهم لو تكونون على مثل هذه الحالة دائما لصافحتكم الملائكة بالطرقات، لو كنتم بهذه الدرجة، لأن الملائكة تحب المؤمنين حبا عظيما، ولهذا يستغفرون للذين آمنوا، يحبونهم ويحفظونهم بأمر الله ويستمعون إليهم ويدعون لهم. ولو كان الناس على الحالة التي كانوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لصافحتهم الملائكة بالطرقات. وأحيانا يكشف الله عز وجل قرب الملائكة هذه، فإن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يتلو القرآن بصوت خاشع في هدأة الليل في منزله، فنزلت الملائكة تستمع لقراءته، لحبهم لهذا الذكر العظيم، نزلت الملائكة تستمع لقراءته، فكشف الله له هذه الملائكة. يقول وكانت الفرس مربوطة قريب منه، فجالت الفرس لما رأى، حتى الفرس رأت الملائكة، فجالت الفرس فخاف على ابنه، أن تطأ الفرس على ابنه، فالتفت فإذا هي كوكبة وأنوار عظيمة. فهاله هذا، ما هذه الأنوار؟ ما هذه الكوكبة؟ فتوقف عن القراءة ينظر إليها. فلما توقف عن القراءة ارتفعت، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال: هذه الملائكة والسكينة نزلت لاستماع قراءته، ولو استمريت في القراءة إلى الفجر لبقيت إلى الفجر، لكن لما توقف عن القراءة صعد. وما نحن بمستيقنين، ولهذا الرجل العاقل يحرص دائما على تقوية اليقين في قلبه، فإنه لا يعارض الشهوات والشبهات إلا قوة اليقين. أنت بتتخلص من الوقوع في المآثم والوقوع في الشكوك والشبهات، فعليك أن تقوي يقينك، فإذا قوي اليقين أحرق هذه الأشياء، أحرق هذه الخواطر التي تدور. فإذا ضعفت وتوقفت عما يقوي اليقين في قلبك صار قلبك مكان لمثل هذه الهواجس والشكوك والظنون ونحو ذلك. وبدا لهم سيئات ما عملوا يوم القيامة، اتضح الأمر لهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا في الدنيا يستهزئون بهذا، لكنه أحاط بهم هذا الذي كانوا يستهزئون به. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني لا نهتم بكم، فهذا من باب المقابلة. وإلا فإن الله لا يوصف بالنسيان، لأن النسيان ذهول ونقص في الإنسان، النسيان من صفات البشر. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر قال لهم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، يعني إذا نسيت في الصلاة فذكروني، إنما أنا بشر. فدل على أن النسيان الذي يغفل عن الشيء فهذا من صفات البشر. أما ربنا سبحانه وتعالى فله صفات الكمال، لكن هذا من باب المقابلة، يعني كما نسيتم لقاء الله عز وجل فإن الله لا يلتفت إليكم، لا يلتفت إليكم البتة، يصيحون يتضاغون في النار تحرقهم النار، لا يلتفت إليهم البتة. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الذين كنتم تظنون أنهم ينصرونكم، الذين يتعلقون بالأضرحة والأولياء ويظنون أنهم ينصرونهم، لا ينصرهم أحد من الله عز وجل. ولهذا الذين يعبدون عبد القادر الجيلاني ولا السيد البدوي ولا الحسين ولا عيدروس ولا غيرهم لا ينصرونهم يوم القيامة البتة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة تكون في المسلم لا في الكافر، فإن الكافر ما تنفعه شفاعة الشافعين. وهؤلاء ما دروا عن الذين يعبدونهم فهم في حياة البرزخ، ولا دروا عن هؤلاء الأفواج الذين يبكون عند أضرحتهم ويستغيثون وينادون، هؤلاء في ضلال مبين والعياذ بالله. قال: ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، يعني تستهزئون بآيات الله. وهذا صاحب الكفر أو صاحب النفاق، فإنه لا يجرؤ أن يستهزئ بآيات الله أو بكتابه إلا منافق. الإيمان قائم على المحبة والتعظيم لله عز وجل، والاستهزاء ضد التعظيم. ولهذا هل رأيت أحد يستهزئ بأبيه؟ يعني هل ترى أحد يستهزئ بأبيه؟ لمكانة الأب، فكيف بمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمكانة كتاب الله عز وجل؟ فكيف بمكانة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولهذا لا يستهزئ إلا كافر. لما استهزأ أهل النفاق بآيات الله وبرسوله كان هذا الاستهزاء سبب لخروجهم من الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن وهذا يدل على أن هؤلاء يعني كان إيمانهم ضعيف، وصاحب الإيمان الضعيف إذا خالط الآخرين من أهل النفاق فإنهم يجرونه للنفاق الأكبر. يكون عنده إيمان ضعيف فسهل خروجه منه. فهؤلاء كانوا على إيمان، قد كفرتم بعد إيمانكم بسبب هذا الاستهزاء. ونكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.